الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: الحذر الحذر من المعاصي فإن عواقبها سيئة. وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعثير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا، وحسرة لمن نالها. فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر في فوات أغراضه يعيد العذاب جديدا، فوأسف لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. أوليس ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. وابن الجلاء يقول: نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فواحسرة لمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بالعقوبة. فالله الله في تجويد التوبة عساها تكف كف الجزاء. والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح فيما بينك وبينه في السر وقد أصلح لك أحوال العلانية، ولا تغتر بستره أيها العاصي، فربما يجذب عن عورتك، يعني يكشفها، ولا تغتر بحلمه، فربما بغت العقاب. وعليك بالتقوى واللجأ إليه والتضرع، فإن نفع شيء فذاك، وتقوت بالحزن، وتمزز كأس الدمع، واحفر بمعول الأسى قليب قلب الهوى، لعلك تنبط أي تستخرج من الماء ما يغسل جرم أي جسم جرمك أي إثمك وذنبك. قال رحمه الله تعالى: إخواني، اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر، إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم. ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود فهان عند الخلق، وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته، أي في صباه مع قصوره، بالإضافة إلى ذلك العالم، فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته، أي أحبته وتعلقت به النفوس، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام، يعني يرى التوفيق إذا أطاع ربه، فإذا زاغ مال عنه اللطف. ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح هؤلاء المذكورون، غير أنه في الأغلب تأديب أو تلطف في العقاب، كما قيل: ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. غير أن العدل لا يحابي، وحاكم الجزاء لا يجور، وما يضيع عند الأمين شيء. قال رحمه الله تعالى: أيها المذنب، إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، ولا تقولن: وقد تبت وندمت، فهل زال عني من الجزاء ما أكره؟ فلعل توبتك ما تحققت، وإن للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل، فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي أوانه، وإن بين زماني وعصى آدم ربه فغوى إلى إباني، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إن بين زمان هذين مدة مديدة، فاصبر أيها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتنجس، فإذا عصرته كف الأسى ثم تكررت دفع الغسلات حكم بالطهارة. وللبلايا أوقات ثم تنصرم، ورب عقوبة امتدت إلى زمان الموت، فاللازم لك أن تلازم محراب الإنابة وتجلس جلسة المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء، فربما قدم بشير القبول، فارتد يعقوب الحزن بصيرا، يشبه قبول التوبة من التائب بفرح يعقوب عليه السلام عندما عاد له يوسف عليه السلام بعد طول صبر. فلازم لك أن تلازم محراب الإنابة وتجلس جلسة المستجدي، وتجعل طعامك القلق وشرابك البكاء، فربما قدم بشير القبول، فارتد يعقوب الحزن بصيرا، وإن مت في سجن شجنك فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة، وفي ذلك ربح عظيم. قال رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة ثم فجأت، وربما جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما قد أوقد من نيران الذنوب، ولا ماء يطفئ تلك النار إلا ما كان من عين العين، أي من نبع العين يعني الدمعة، لعل خصم الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم في حكمه. قال رحمه الله تعالى: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه، هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح أن يلد فيفسد، واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب، فإن أغراضكم تحصل على أنني أقول أف لمن ترك يعني الذنوب والمعاصي بقصد الجزاء. أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى، فإن كنت محبا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا. الأعراب جمع إرب وأرب أي حاجة. اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغذ به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه، ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء. بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. إخواني لنفسي أقول، فمن له شرب معي فليرد. والشرب أي النصيب من الشراب. أيتها النفس، لقد أعطاك ما لم تؤمدي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجت المشام أي الأنوف. فما هذا الضجيج من فواتك مال الأغراض؟ أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في إدارة التكليف؟ وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال، فأين دعواك المعرفة؟ أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كان تطيب لك الدنيا؟ وأسف عليك، لقد عشيت البصيرة التي هي أشرف أي من البصر الذي تقدم ذكره. وما علمت كم أقول عسى ولعل، وأنت في الخطأ إلى قدام. وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال، فأين دعواك المعرفة؟ أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الدنيا؟ وأسف عليك، لقد عشيت البصيرة التي هي أشرف أي من البصر الذي تقدم ذكره. وما علمت كم أقول عسى ولعل، وأنت في الخطأ إلى قدام. قربت سفينة العمر من ساحل القبر، وما لك في المركب بضاعة تربح. تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف، ففرقت تلفيق القوى، وكأن قد فصلت من المركب يعني انقضاء العمر. بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصبا. بالله عليك لا تشمتي بك الأعداء، هذا أقل الأقسام. وأوفى منها أن أقول، بالله عليك لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك على قطع المضمار. الخلوة الخلوة، واستحضري قرين العقل، وجولي في حيرة الفكر، واستدركي صبابة الأجل يعني بقية العمر، قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. وعجبا، كلما صعد العمر نزلت، وكلما جد الموت هزلت. أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة؟ كان أول عمرك خيرا من الأخير، كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل ما لا يحصل إلا به وهو توفيقه، إنه سميع مجيب. قال رحمه الله تعالى: قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندها أحلى من الماء الزلال في فم الصادي. والماء الزلال هو العذب الصافي، والصادي أي العطشان. وقال التأويل: ما ها هنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع. وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، فترددت بين الأمرين فمنعت النفس عن ذلك، فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع الشرعي. فقلت لها: يا نفس، والله ما من سبيل إلى ما تودين ولا ما دونه. فتقلقلت، فصحت بها: كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله، فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد، أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: صبرت، ولا والله ما بي جلادة على الحب، لكني صبرت على الرغم، وها أنا ذا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل. وتركت باقية هذه الوجهة البيضاء. يعني لما كتب هذا الكلام الذي مر ترك باقية الصفحة، لم يكتب فيه شيئا حتى يسجل فيه ما يراه من جزاء الله تعالى. وتركت باقية هذه الوجهة البيضاء أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله تعالى، فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره، فإن عجل سطرته وإن أخر فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه، فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله إني ما تركته إلا لله تعالى، ويكفيني تركه ذخيرة، حتى لو قيل لي: أتذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. فافتخري أيتها النفس بتوفيقك، واحمدي من وفقك، فكم قد خذل سواك، واحذري أن تخذلي في مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان هذا في سنة 61 و500، فلما دخلت سنة 65 و500 عوضت خيرا من ذلك بما لا يقارب مما لا يمنع منه ورع ولا غيره. فقلت: هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا، ولأجر الآخرة خير. قال رحمه الله: لا أنكر على من طلب لذة الدنيا من طريق المباح، لأنه ليس كل أحد يقوى على الترك، إنها المحنة على من طلبها فلم يجدها أو أكثرها إلا من طريق الحرام، فاجتهد في تحصيلها ولم يبال كيف حصلت، فهذه المحنة التي بخس العقل فيها حقه ولم ينتفع صاحبه بوجوده، لأنه لو وزن ما آثر وعقابه طاشت كفة اللذة التي فنيت عند أول ذرة من أجزائها. وكم قد رأينا ممن آثر شهواته فسلبت دينه، فليعجب العاقل حين التصفح لأحوالهم كيف آثروا شيئا ما أقاموا معه وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم. فالله الله في بخس العقول حقها، ولينظر السالك أين يضع القدم، فرب مستعدل وقع في بئر بوار، ولتكن عين التيقظ مفتوحة، فإنكم في صف حرب لا يدرى فيه من أين يتلقى النبل، فعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليها. قال رحمه الله تعالى: الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه، فأمره بقصد بيته ورفع اليدين إليه والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا، والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط. ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل ولا قدرت عين على نظر، ومن هذا الجنس إنه ليغان على قلبي. رواه مسلم عن الأغر المزني وتمامه: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومعنى يغان على قلبي أي أخشاه من السهو ما لا يخلو منه البشر، أن قلبه أبدا مشغول بالله، فإن عرض له عارض بشري يشغله عد ذلك ذنبا وتقصيرا فيفزع إلى الاستغفار. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس. وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة، والموافقة مبسطة المستأنسين، فيا لذة عيش المستأنسين ويا خسار المستوحشين. وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها مجرد الصلاة والصيام، إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الأصل والقاعدة الكلية. فكم من متعبد بعيد لأنه مضيع الأصل وهادم القواعد بمخالفة الأمر وارتكاب النهي، وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس، يعني أمسك عروة الميزان التي يمسك منها، فأدى ما عليه واجتنب ما نهي عنه، فإن رزق زيادة تنفل وإلا لم يضره، والسلام. قال رحمه الله تعالى: الدنيا في الجملة معبر، فينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتها وأن يعتبر الأيام بها، فإنه لو تفكر في كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ، هو طعام من دقيق وملح ولبن يجفف في الشمس ثم تطرح عليه الأبازير، لو تفكر المرء في كيفية الذبح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغيرها من المأكولات ما طابت له، ولو تفكر في جولان اللقمة مختلطة بالريق واللعاب ما قدر على إساغتها. والمرء لا يخلو من حالين: إما أن يريد التنعم باللذات المباحات، أو يريد دفع الوقت بالضرورات، وأيهما طلب فلا ينبغي له أن يبحث فيما يناله عن باطنه، فإنه لو نظر إلى عورة الزوجة نبى عنها، أي كرهها وجفاها. فينبغي للعاقل أن يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه، ثم يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه. وينبغي لها أن تتفقد من نفسها هذا، فلا تحضره إلا على أحسن حال، وبمثل هذا يدوم العيش. فأما إذا حصلت البذلة، يعني الابتذال وترك الزينة، بانت بها العيوب فنبت النفس وطلبت الاستبدال، ثم يقع في الثانية أي الزوجة الثانية مثل ما يقع في الأولى، وكذلك ينبغي أن يتصنع لها كتصنعها له، يدوم الود بحسن الائتلاف. ومتى لم يجر الأمر على هذا في حق من له أنفة من شيء تنبو عنه النفس، وقع في أحد أمرين: إما الإعراض عنها، وإما الاستبدال بها، ويحتاج في حالة الإعراض إلى صبر عن أغراضه، وفي حالة الاستبدال إلى فضل مؤنة، وكلاهما يؤذي. ومتى لم يستعمل ما وصفنا لم يطب له عيش في متعة، ولم يقدر على دفع الزمان كما ينبغي. قال رحمه الله تعالى: ناسعتني نفسي إلى أمر مكروه في الشرع، وجعلت تنصب للتأويلات وتدفع الكراهة، وكانت تأويلاتها فاسدة والحدة ظاهرة على الكراهة. فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي، وأقبلت على القراءة، يعني قراءة القرآن، وكان درسي قد بلغ سورة يوسف فاتحتها، وذلك الخاطر قد شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأ. فلما بلغت إلى قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فلما بلغت إلى هذا القول الإلهي الكريم انتبهت له وكأني خوطبت به، فأفقت من تلك السكرة، فقلت يا نفس أفهمت؟ هذا حر، يعني يوسف عليه السلام، بيع ظلما فراعى حق من أحسن إليه وسماه مالكا وإن لم يكن له عليه ملك، فقال إنه ربي. ثم زاد في بيان موجب كف كفه عما يؤذيه فقال أحسن مثواي، فكيف بك وأنت عبد على الحقيقة لمولا ما زال يحسن إليك من ساعة وجودك، وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد الحصى، فما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك وساق الخير إليك وهداك أقوم طريق ونجاك من كل كيد، وضم إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن، وسهل لك مدارك العلوم حتى نلت في قصير الزمان ما لم ينله غيرك في طويلة، وجلى في عرصة لسانك، والعرصة هي الساحة، ودلّ في عرصة لسانك عرائس العلوم في حلل الفصاحة، بعد أن ستر عن الخلق مقابحك فتلقوها منه بحسن الظن، وساق رزقك بلا كلفة تكلف ولا كدر من رغدا غير نزر. ويخاطب نفسه فيقول رحمه الله فوالله ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك، حسن الصورة وصحة الآلات أم سلامة المزاج واعتدال التركيب، أم لطف الطبع الخالي عن خساسة، أم إلهام الرشاد منذ الصغر، أم الحفظ بحسن الوقاية عن الفواحش والزلل، أم تحبيب طريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على تقليد لمعظم ولا انخراط في سلك مبتدع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كم كائد نصب لك المكايد فوقاك، كم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم عطش من شراب الأماني خلقا وسقاك، كم أمات من لم يبلغ بعد مرادك وأبقاك. فأنت تصبحين وتمسين سليمة البدن محروسة الدين في تزيد من العلم وبلوغ الأمل، فإن منات مرادا فرزقت الصبر عنه بعد أن تبين لك وجه الحكمة في المنع، فسلمي حتى يقع اليقين بأن المنع أصلح. ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره، أي خطر وبدأ، امتلأت الطروس أي الصحف ولم تنقطع الكتابة، وأنت تعلمين أن ما لم أذكره كثير، وأن ما أومأت إلى ذكره لم يشرح، فكيف يحسن بك التعرض لما يكرهه؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.